أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والآت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا وارحمنا. كان الكلام بالنسبة إلى نقطة تعرضنا لها في ذيل الروايات الفورية، وهذه النقطة أنه قد يشتهر في الأجواء الفقهية وفي أجواء العلماء التمسك برواية أو بدليل قد لا يكون ابتداء ظاهرا فيه، ثم نلاحظ أن هذا التمسك أيضا ورد عند أصحابنا، كما أنه فليمت يهوديا أو نصرانيا تمسك به القائلون بالفورية من أهل السنة بهذه الرواية، وأيضا تمسك بها أصحابنا كالشيخ الطوسي والمحقق وغيرهم إلا ما شاء الله وغيرهم. فبحثنا عن هذه النقطة، أن هذا التمسك يوجب رفع ضعف الدلالة، لأن دلالة الحديث بحسب الظاهر على الفورية خب غير واضح جدا، أن مسألة الموت فيه فمات فليموت يهودي، يمكنه مثلا يصير مستطيع 20 سنة متمكن ثم بعد ذلك يموت، 50 سنة 40 سنة ثم يموت. محل الكلام أنه في السنة الأولى التي يؤخر الحج عنها هذا حرام، ارتكب حرام لا يحتاج إلى 20 سنة إلى الموت. فالإنصاف أن دلالة الرواية على هذا المعنى إنصافا غير واضحة، لكن تمسك به علماؤنا واحتملنا، والعلم عند الله على أي مجرد احتماله، أن يكون لتأثرهم بالجو الفقهي العام الموجود في رواية السنة هذا الشيء، إلا أن القائلون بالتراخي، إن القائلين بالتراخي أمثال الشافعي، ردوا الحديث بضعف الإسناد، فبعد أن ثبت الحديث عند أصحابنا بطريقة صحيح يمكن أن يقال أيضا يستفاد الفورية لاحتجاج الفقهاء بذلك. وقلنا إنصافا هذا الكلام إجمالا لا بأس به، لكن إنصافا وصوله إلى حد التعبد، ونحن نتعبد بفهم العلماء من هذه الرواية، وهذا الفهم يكون جابرا لضعف الدلالة، إنصافا محل إشكال غير واضح لا يمكن قبوله. نعم إلى جاء ذلك في كلمات الأئمة عليهم السلام هذا صحيح، هذا المطلب صحيح، وأما في كلمات الفقهاء مثلا الأئمة عليهم السلام تمسكوا بهذا الحديث وقالوا أنه مثلا يستفاد الفوري، مثلا يجب عليه فورا لأن رسول الله قال، مثلا وقد قال رسول الله، نعم لا بأس انصافا قطعا المطلب، إنما نقول لا بأس، بعد تدون عند أصحابنا احتمال تبيه ما شابه ذلك، لكن انصافا بحسب الظاهر يمكن التمسك به. وقد سبق أن شرحنا أن الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى سنن رسول الله، بل بالنسبة إلى الكتاب، بالنسبة إلى الكتاب خب بما أن الكتاب ثابت لا مجال للبحث في ثبوته، وأما بالنسبة إلى السنة فشأنهم عادة هكذا، ابتداء ثبوت السنة، هل هذه السنة ثابتة عن رسول الله مثلا لا ضرر ولا ضرار، المؤمن عند شروطهم رفع عن أمتي، هل هذه السنة ثابتة عن رسول الله أم لا، ثم على تقدير الثبوت ما مضمون هذه الرواية، ما مضمون هذه السنة، ما المراد بذلك، و ثالثا حدود دلالة حدود هذه السنة، و نسبت ها مع فرائض الله، نسبت ها مع بقیه سنن و الی آخره، یعنی مسئله تحدید ان صح تعبیر. فهذا شأن مهم جدا للائمه علیهم السلام و هو المستفاد من آخر روایت معروف عن رسول الله قبل وفاته، یعنی فی القدیر 70 یوم قبل وفاته، و قالوا ان هذا الكلام قاله ايضا في نفس اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اني تارکم فيكم ثقلين كتاب الله وعفرتي على عین شأن اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. اصولا يرجع الى هذه النكات الثلاث. فاولا هل هذه الروايه ثابته عن رسول الله فليموت يهوديا؟ ثانيا هل تدل على الفوريه؟ و مقدار هذه الفوریه حدود ما یرجع الى الابحاث، اولا هل الفوریه به نسبه لسنوات و الفوریه به نسبه لخروج الرفق و خروج الحملات الارحاج مثلا من باب المثال. فشأن اهل البيت صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. ولذا اذا كان هذا الحديث في معرض كلام الامام لاثبات الفوریه لابس، و اما اذا کان هذا الحديث في نفس الله يدل على ان من ترك الحج ترك ركنا مهما لا فقط من الاسلام بل من الشرایع الالهیه، شریعت ابراهیم الذي سلام الله عليه كان قبل موسى و عيسى. و في روايتنا كما قلنا ان موسى حج و عيسى حج، فالذين تركوا الحج هم اتباع موسا و اتباع عیسا سلام الله علیه و و الا الانبیاء حجوا به انفسه فلیمود یهودیان. واضح لان المشرکین ایضا کانوا یهودیون، نعم الیهود و النصارى ما کانوا یهودیون. لو کنا نحن مظاهر الحدیث هو هذا. و الانصاف لو ننظر الى مسئله الحج و هذا تعبیر لله علی الناس تعبیر غریب جدا، اسناد الامر الى الله الى ذات المقدس ثم الى الناس ظاهره انه مطلقا الكافر والمسلم، و به تعبیر لام و علا حج البيت من اسم من کفره، ثم تقریبا جامع الاحادیث هذا المجلد الذي في الحج اظن المجلد الثاني عشر نصفه الاول تقریبا في فضل البيت و حج و حج نصف المجلد الاول حول 300 صفحه الروايات عجيبة وغريبة في شأن الحج وفي شأن البيت وفي بناء البيت. يعني لولا أنه ورد في الروايات الصلاة عمود الدين قد رأيت لعل هذا المعنى رأيت في بعض الكلمات أن الإنسان قد يتصور أن الحج أهم من جميع الفرائض حتى من الصلاة. المتعارف في كتب الفقه تدان الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، المتعارف هكذا. لكن الروايات والتعابير القرآنية والآيات القرآنية، لأن ما يتعلق بالحج في عدة آيات وفيما مضاف لأنه سورة كاملة سميت بالحج سورة الحج، ما عندنا سورة الصلاة ما عندنا، لكن سورة كاملة سميت بالحج ليس قرضي تأكيد، لكن انصافا على الإنسان لما يقرأ الآيات والروايات واقعا مما يبهر العقول، يعني ما يرجع إلى عظمة هذا البيت وعظمة هذا النسك الإلهي وعظمة هذه الشعيرة الإلهية شاعر الإسلام. أصلا في رواية الحج الشريعة، أصلا شريعة الله يعني الطريق الذي يؤدي إلى الله ولله هو الحج. وواقعا أنا كرام كنت أقول في نفسي إنسان قد يتعجب من عظمة هذا النسك من عظمة هذا البيت وهذه التأكيدات العجيبة، يعني في شيء غريب في الآيات المباركة ثم في الروايات ثم في سيرة أهل البيت الإمام الحسن حج 25 مرة، حتى هذا ظاهرا أحمد بن هلال الذي ورد في حقه لعن شديد يقال حج أظنه 54 حج منها 20 ماشية من بغداد إلى الحج، و صدر المتلهين صاحب الأسوار أظنه 6 مرات ذهب إلى الحج، وفي المرة السابعة في الطريق البسيط يقال انتهى إلى رحمة الله. علاین کیف ما کان فل احتمام الذی کان علیه المسلمون الاهتمام الذی عجیب به نسل الحج عجیبه، یعنی واقعا انسان قد یخیل علیه اعظم الفرائض الالهی علی الاطلاق و الحج ثم الصلاة، لیکن خوب الصلاة عماد دینکم الله الله فی الحج فی الصلاة فی وصیت امیر المؤمنین ابتداءً از الصلاة ثم الحج علی اینکه به ما کان فظاهرا غرض الروایه التأکید علی انه حل امور مهمه بالنسبه للحج، انسان یترک الحج و هو مستفیعون هو یکون یموت یهودیان و نصرانیان، مراد ها بالمعنى. اما انه فی اول سنت الاستطاع یجب علیه فین لم یمکن فی سنت ثانی، یعنی لم یمکن فی سنت، یعنی مو لم یمکن فی اخر تأخر و عصا ربه اسیان و لم یأتی بهی فی سنت او دعا علیه ان یأتی بهی فی سنت ثانی لم یأتی، و الفوری معنى الفوری هو هذا حالا یستفاد من حالی رو خلا یستفاد انه و نتعجب حتی من مثل المحقق قرأت عبارت المحقق انه مضیق عبارت او فی المعتبر شنو کن مرد اخرى عبارت المحقق بیاری یتضیق منتضیق یتضیق تعبیره بالضیق معتبر علامه همه اول حج اول کتاب حج 5-6 مثلا از اول کتاب حج کتاب الحج ایشون اول حج کتاب الحج چهار پنج صفحه که میگذره به همین چاپ قدیم ما البته به این چاپ جلد یک صفحه بست دو صفحه یک صفحه بود اختم از صفحه همین فلی همون دیابولی هم نسانی هم کرده ذریه و فیروات ذریه بیان عبارت ذریه و روا ذریه و فیروات ذریه اسم مرات ذریه به اسم بریش ذریه با دال اخت دال.
خب از کجاش بخونم آقا؟
قبل روات ذریه بخونیم
و الحج فرض على كل مكلف مستقيم من الذكور والإناث و على ذلك اجماع المسلمين كافتاً و يدل عليه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و ما روي عن النبي صلى الله عليه واله انه قال بني الاسلام على خمس شهادة
خیلی عجیبه شهادت لا اله الا الله رو آورده ما توزیع
در توزیع چه عجیبه آقا
در روایت ما ولایت به جای شهاده
چون اصلا این نباشه اینی که داخل در
توزیع
و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و الحج و صیام شهر رمضان و ما روی عن اهل البيت عليهم السلام منها روایت زریحین عن ابی عبد الله علیه السلام قال من مات و لم یحج حجۃ الاسلام و لم یمنعه و غلط نمیشه یمنعه عن ذلک حاجة یجحب یا یجلب به
توجهف به
مرض لا یطیق فیه الحج و لا سلطان یمنعه فلیمد یهودیا او نصرانیا و عنه علیه السلام قال من مات و لم یحج و هو صحیح فهو ممن قال الله تعالی و نحشره یوم القیامه اعما اعماه الله من طریق الجنه و عنه علیه السلام قال اذا قدر الرجل على الحج و لم یحج و فقد ترک شریعتا من شرائع الاسلام و تجب حجة الاسلام وجوبا مزیقا
على العباره كل العباره سند قرات زار و تجب حجة الاسلام وجوبا مضيقا مراده واضح، یعنی الفوریه، مراد المحقق واضح جدا، مراده الفوریه، لكن تعبیر عن الفوریه بالمضیق غیر فنی ليس دقیقا. اصطلاح المضیق یعنی الشيء الذي يكون محدود بزمان معين، مثلا صلاة الجمعه وجوبها مضیق، یعنی بعد الاذان تقام صلاة الجمعه فإذا مثلا نفل ساع مثلا طال ساعت الجمعه، بعد ساع شخص حوام و انتهى ساعت الجمعه، بعد لا يصلي مره ثانيه. مراد بالوجوب المضيق له فرد واحد في زمان معين، هذا اسمه الواجب المضيق، يعني في زمان معين، مثل فرد و فردان في زمان معين، مثل صلاة الجمعه وجوبها مضيق. اما الفوريه ليس المراد هذا المعنى، هو ما ادريشون كيف صدر من قلمه الشريف هذا التعبير. المراد بالفوريه يعني يجب عليه في اول ازمنه الامكان بحيث اذا اخر عصى، مو اذا اخر سقط التكليف، فاذا اخر عصى ويجب عليه في السنه الثانيه من بعدها، و اذا اخر عصى ويجب عليه في السنه الثالثه اذا اخر عمدا يجب عليه. يعني ليس معنى ذلك انه يجب عليه في السنه الاولى فيما بعد بعد على التراخي متى ما جاء، لا، معنى الفوريه. من تعجبت من عباره المحقق رحمه الله و تجب حجه الاسلام وجوب المضي.
میخوام
بفهمم
فوریه با
واژه
مواسم سازگاره؟
بله، مشکل مزیق چیز دیگری است. اصلا
خود به خود فوری هست دیگه، چیز دیگه
اصلا نداره فوری درش معنی. اصلا فی الواجب المضیق لا اتصال فوریه،
لا فوریه
انجام بده. صلاه الجمعه لا تصور فيها الفوریه، لان زمانها محدود. اذا اتى بها في الزمان فهو به اضافه لجهز من الجهل، عمدن عذرن سهون نسیانا نومن، در یه جهز من الجهل انتهى صلاة الجمعة بعد لا تجب إقامة الجمعة مرة ثانية، هذا معنى المغيّن. و نحن نعلم جزما مراد العلّام محقق بالمضيق الفوري، لا المضيق لا يصعب عليه فورا، لأنه هو وقته بعد ما ليس له وقت آخر. فمراد وجوبا مضيقا بهذا المعنى، وتعجب وغنم يجب التعجب، لأن هل عبارة مثلا موجود في مقنعة الشيخ المفيد وهو قبل المحقق ادز قرون جاء هناك في عبارتي وتجه الحج فورا، كلمة فورية موجود في عبارتي رحمه الله. فلا نكتة في تغيير التعبير بالمضيق، المضيق لا فورية فيه. على عين المراد من الفرق
عالف فرموه عند آل محمد صلوات الله عليهم على الفور دون
الكراخي أحسن صواضح. فالمراد بالفوريه النقطه الفنيه، ان شاء الله مو نقطه فنيه واضحه، ما يحتاج الى تعبير بالنقطه. المراد بالفوريه يعني في اول ازمنه الامكان يجب عليه، فاذا اخر عمدا عصى يعني حرام، التاخير هو حرام، فيجب عليه في ثاني ازمنه الامكان. فاذا اخر عصى ايضا ويجب عليه، لا انه فيما بعد على التراخي، فيما بعد من الفوريه صوابه. اذا ترك الحج وهو يقدر على ما يحج به، هذا يصدق في السنه الاولى في السنه الثانيه السنه. المراد من الفوريه واضح، ليس معنى خفيا، وشان المحقق رحمه الله اجل شانا من ان يخفى عليه هذا المصطلح، جدا اجل شانا. و لذا نتصور قبلا مراده بالمضيق يعني الفوريه، مو المضيق بالمعنى المصطلح. اصلا في المضيق لا يتصور الفوريه، لانه يكون ياتي به بعد الزمان، ليس فورا. الزمان الثاني لا يصلح له، الزمان الثالث و الرابع و الخامس لا يصلح. على كيف ما كان هذه النكته ان شاء الله كانت واضحه، ما كان حاجه الى نذكرها، لكن علانية. نحن بهذه المناسبة تعرضنا لحديث الأضرار، صدفة رسالة الشيخ الشريع لم يكن موجود من زمان، لم تكن موجودة عندي حتى أقرأ نصه رحمه الله. خب شيخ الشريع استشكل في الرسالة، قال أنا كنت أتعجب أنه كيف هناك توجد روايات عامة مطلقة دلالتها قوية سندها صحيح معتبرة، و مع ذلك كله نجد ان الاصحاب لم يعملوا باطلاقا، مثل القرائة لكل امر مشكل، مثل حديث الاخر، يذكر عدة قواعد لم يعمل بها الاصحاب باطلاقها. و نحن یعنی کنتو رسال لازر مرحوم شیخ شریعه هست اینجا بیارین مثلا القرآن تل کل امنوش کلمه القرآن رو بیارین چون برای حفظ امانت این عبارات خونده بشه بهتره.
من تو استخراج رو بحث دیروز کامل آوردم تو قرآن
بیاد. حالا مشکل این بود که رساله ایشون پیدا نکردم، گشتم امروز پیدا نکردم کتاب ها. بعد آقای سیستانی هم توی این لازرشون نه توی عبارت تقریبا تمام کتابی کنم نگرم عبارت هم حالا چی شد از چش من در رفته دیدم خودم تو کتاب یقین دارم اما پیدا نکردم. رضا
میخونم آجیگردون هم بیست میفهمند که من از ذائع شائع علل الالسون ان جملت من العمومات لا یعمل بها فی غیر مورد عمل الاصحاب.
هذا تعبیر شرحنا یقوله صاحب الجواهر فی ذیل قاعت القرآن فإن القرآن یرجع علیها فی الموارد التي قام لإجماع على العمل بها یذکر فی عدت ما أن رأيت بنفسی الان لا أستطيع أن أذكر فی أي مجلد من الجواهر لكن فی عدت موارد من الجواهر يصرح بذلك مؤنه يشير صاحب الرسالة شیخ الشریعه هنا مشکلته لماذا هذه العمومات لا يعمل بها الا في موارد قام الاجماع على العمل بها؟ نعم تفضل.
عموم الضرر والحرج.
عموم الضرر لا ضرر مراده بعموم الضرر لا ومراده بعموم الحرج جاء في بعض الكتب المطروحه لا حرج في الدين لا حرج في الدين ما عندنا لا في ايه ولا في روايه كما انه اشتهر على السنه الفقهاء ما جعل علیکم فی الدین من حرج ما جعل بصیغة النهی مجهول و ثوابه ما جعل علیکم فی الدین من حرج قرآن موجود ما جعل علیکم فی الدین و ولذا یتمسکون به ما جعل بناء على هذا المعنى ان كل حکم فی الشریع المقدس وصل الى حد الحرج یرفع ما جعل علیکم لكن ما جعل عليكم في الدين من حرج نه دین ليس حرجيا دین ليس حرجيا لا ربط له به مسئله نه اذا كانت رواد عبدالعلا مولا آلسا معتبره و لها نوائر مو منحصره الان هذا تعبير الذي ورد في رواد عبدالعلا منحصرتون في شبیه ها موجود لكن به هذا تعبير هذا و اشباه و تعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی المراره حالا مع الاسف لیس له نظیر الا هذه الروایه لکن اذا تمت روایه سندن و به اصطلاح نظائرها نعم تدل علیها لکن لا دلیل علی انه یقرأ ما جعل علیکم القراء المسلم ما جعل علیکم فی الدین من نحن رو کن آظهر لا المبارک یعنی شیخ الشریعه لعله تصور کما فی بعض الکتب لا حرج فی الدین اولا لا حرج فی الدین ما عندنا تو به حالا شیفی عدد کتب ثانیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج خب لم یفهمو هذا المعنی حتی یقال لیش لم یعملو به اطلاقا و خصوصا و ان المشهور بین العلماء ان لا حرج لا یجری فی المحرمات يقول أنا في حرج إذا لا أشرب الخمر أنا في حرج في أشرب الخمر وأشرت سابقا في الجزء الرابع عشر من مستمسك السيد الحكيم رحمه الله لا يقال بقلم غيره لا في أوله في فرع يذكر بأنه لا مانع من الرجوع إلى لا حرج حتى في المحرمات ليس متعارفا بينهم
کی
فهمید رای حکیم؟ در مستمسک بوده اما با حکیم من نسبت نمیدم چون این چهارده همه کسی دیگه نوشته
ایشان
فهمید عجل دشنن
از این
حرفه انا الان مو انه ضرر و استشفا انا الان طبع یمیل کلش فی حال نفسی شدیده کن اشرب الخم من گفتی به بردی و اسفه من داره مثلا تعرض نساء المسلمین مثلا اذا وقع فی حرج شدید نستجیب بالله علی این که فی ماکان علی این جا فی المستمسک المطبوع فی الجزء الرابع عشر موجود هذا شد ان لا حرج لا مانع من رجوعی فی من رجوع الی فی المحرمات ایمان. و هذا الكلام الذي قاله شیخ الشریع، اقرا بقیه الكلام پیدا میکنید تو مسلم اوائل مسلم صفحه 30-40 مثلا جزء 14. نعم فضل.
و عموم المؤمنون عند شروطهم و عموم القرآن و قاعده عدم سقوط المیسور لورود تخصیصات کثیره علیها فیقتصر فی التمسك بها على مبدا عمل الجماعه.
هذه الروايات هو تمسك شيخ الشريعة رحمه الله، يعني مشكلة شيخ الشريعة رحمه الله رأى أن هذه الروايات لها عموم، لماذا أصحاب لم يعملوا؟ فلذا قال مراد بلا ضرر يعني تحريم الضرر، مو أنه الحكم الضرر مرفوع. والحمد لله تنفس الصعداء أن المشكلة انحلت عنده، لأن الضرر مطلقا محرم. لا كل حكم ضرر يرفع او كل حكم حرج يرفع. صواله
یعنی آقا فهمیدین
ایشان چه نتیجه رسیده؟ به نتیجه که آقا تحریمون ولی از نفیه و اذا صار تحریم التحریم عامه نتمسك به عمومی، و اما اذا صار نفی خصوصا اشتر عندهم جمله من الاحکام شرعی اصولا ورقیه که جهاد و زکات و خود و ما شابه داره اصولا هذه الاحکام و کثیر من الموارد فی الفقه ولو بلغ الى حد الضرر قالوا لا بس
همون
رو به
تحبیقشان
تسلیم. فلذا هو فهم النهی، طبعا قبله کتاب العناوین فهم النهی، هو هم ایضا فهم النهی رحمه الله.
چی فهمیدیم؟
صاحب عناوین مراقی کیونه؟ عناوین فی قواعد الفقه، کتاب عناوین در قواعد فقهیه است، ایشون هم داردن است. یعنی به عبار اخرى طبعا هو رحمه الله بعد ان فهم هذا المعنى و معنى جدید، یعنی قبله اصلا لا فی الشیعه ولا فی السنه لا فقهان ولا الاصولی لم يفهموا هذا المعنى، نسب هذا المعنى الى اللغویین ایضا دعوه اللغوین که نهای الاثیریه. لیس قرار الان دخول فی هذا المطلب هل هذا کتاب لغوی ام لا و مقدار حجیتی و مقدار صحتی و اصلا عباره تدل على النهی ام لا، اصلا عباره تقرأ نهی او تقرأ نفی الا ای حال، اصلا تفسیر و اجمالا معقد نظر عن نهی و نفی صحیح ام لا، امور یطول شرح حال اصلا الان فی هذا المجال. و انصافا هذا البحث لطيف جدا، لكن كما ذكرنا بشرط أن يكون واقعيا وحسب الشواهد التاريخية وحسب أدلة يعني نكات وعبارات واضح على يكيف ما كان. فتعجب الشيخ الشريعة رحمه الله عموم لا ضرر عموم لا حرج، لا حرج ما عندنا في الدين، لا حرج بهذا، لا حرج في الدين مثلا، ما جعل عليكم في الدين من حرج ليس مفاد عموم لا حرج. و روایت المؤمنون عند شروطه، طبیعه الحال نحن سبق ان شرحنا ان طبیعه الشرع هو التزام رضایی، و سبق في مباحث المقاصد تعرضنا به تفصیل العقود الرضائيه والعقود الشكليه والالتزام الرضائي، و قلنا اصولا المستفاد من الفقه ان العقود اصولا شكليه ليست رضائيه، و شارع اجاز الالتزام الروایی فی موردین احد هما الالتزام فی الالتزام و یعبر عنه به شرط و ثانی عقد یعبر عنه به صلح. و بما ان هذین الامرین یرجعان الى رضا الطرفین فالاعتبار یکونو به رضا و به التزامهم بما تراضي عليه الطرفان اما في ضمن التزام اخر او في ضمن عقد مستقل شرحنا مفصلا مجال رئيسه. وقلنا اصولا بما ان الامر انيت برضاهما عادتا مثل هذا الامر لا يقبل شكلا معينا، ولذا هذا الالتزام ليس شكليا ذاك العقد ليس شكليا بخلاف البيع والاجاره، عقد شكلي یعنی عقدون لگو عنوان خاص، ماهی اعتباری خاصه، حدود معینه، لابد من تحقق تلک الحدود حتی یتحقق هذا العقد. اما العقد الرضای یونات به طرفه و سبقا شرحنا انه الان یمیلون حتی رأیت ان الاسلامین یمیلون الى جعل العقود کلها رضاییه و هذا غیر صحیح. التلق العام في الفقه الاسلامي يعني الانسان لما يرجع الى الفقه الاسلامي عند عامة المسلمين لانهم ذكروا شروطا للبيع ذكروا شروطا للإجارة معناه ان هذه العقود شكلية الا عقد الصالح رضائيا والا الشروط وبما ان ماهيتهما رضائية هذا اللي تحير فيه المرحوم شيخ الشريعه لانهم لم يتفتنون إلا أنه لعله غفل عن هذه الجهة أن هذا العقد طبيعته رضائية وطبيعة العقود الرضائية لا يمكن إناطة هذه الالتزامات بالرضا مطلقا.
كدوم أو السلم كامل؟
هم سلم شهر. ولذا لعل البعض من السنة مثل ابن حزم يقول الحديث شنو؟ الحديث مكذوب يعبر عنه في ابن حزم الحديث المكذوب موضوع يعبر عنه لماذا؟ لأنهم تصوروا أن الأمر إذا أنيث بالرضا ما دام رضا موجود الإنسان يرضى بأمر غير مشروع فلا بد أن يكون الشر صحيحا أو الصالح صحيحا. وسبق أن شرحنا صحيح أن الشرط التزام رضائي وليس له شكل، لكن قلنا الرضا طبيعتا لابد ان يكون محدودا محدودا بعدم مخالفة النظام العام، ليس للطرفين ان يلتزم ولو في ضمن عقد بشيء يخالف النظام العام. يشرب مثلا يشرب الخمر مثلا لا يمكن ذلك. لعل هؤلاء تصوروا اذا آمنا بقاعدة الشروط فبإمكانهما ان يلتزما بما تراضيا عليه ولو خلاف القانون. قلنا لا، بعبارة اخرى الشرط التزام لا شكل له، هذا الشيء الذي لا شكل له يجعل له سقف معين، اون شكل معين. فتصور بما انه اونیت برضا طرفین فليس له حد، و شرحنا مفصلا في ابحاث المقاصد محدودیته من جهت سقف معین مو من جهت شکل معین. ولذا ورد في روایت صلح و شرط الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، و في صلح هم كذا صلح جائز بين المسلمين الا صلحا، اما في باب البيع ليس كذلك، احل الله البيع الا بيعا احل، لان البيع له شكل معين ما دام له شكل معين لا يناتو بالرضا سر، نعم يناتو بالرضا باعتبار ايجاد هذا الشكل عن رضا. تجارتا عن ترا مو انه به اي شكل انصار تراوی بعد کافی، لا ابتداعا لابد من ایجاد تجاره و تجاره لها شکلون بیع لها شکلون، هذا الشكل لم يكون عن تراض منهم منهما، ففرق كبير بينهما على لا اريد الدخول.
اونم بشرط اینکه خلاف شارع فرموده نباشه، اونم بشرط اینکه هر شکلی دیگه
شکلش باید خلاف شارع نباشه، اینکه الا اهل حرامه میمیرسه به اهل حرامه چون شکل محدود داره.
این تعبیر سقف
و اینا جدید شده، صار واضح لكم؟ فما فهمه المرحوم الشيخ الشريع حسب على أن الشرط جائز مطلقا، لا مطلقا بمعنى ليس له شكل، قوام الشرط بالرضا وما تراضي عليه صحيح، لكن له سقف معين. لعله تصور رحمه الله أنه يمكنه، وهذا السقف له خصوصيات على انفقاعة الشروط و موارد، یقول مثلا یک بعض الموارد خارج لهو نکات معینه. خب
شما باشون بحث کبروی داریم نه صغروی، اصلا مقدمات چه قبول
نداریم؟ ها ما افاده و رحمه اصلا ما عندنا اطلاقیش مراد الموارد، ولذا احتمال ناقویان الا شرطن احل حرامن لیس تخصیصن بیانون لیس تخصیص ولا حکومه بیانون لحقیقت شرط و ان شرط التزامون رضایی فی ضمن التزام شکلی آخر الالتزام الاول شکلی و هذا التزام رضایی فی ضمن ذاک الالتزام بما انه رضاییون. حالا تصور ظاهرا شیخ الشریعه ان الامر ینات به رضا وصل بلغ ما بلغ هذا الذي لا نظر في معصيه الا كل ذلك اشاره الى هذه النقطه علی که به مکان ما افاده رحمه الله به نسب الالا ضرم کذالک نعم فضل و بعد به نسب الالا قرعه قلنا لا يوجد اندنا عموما در روایه ولو اشتور بنا سیه لیز سیه فما اندنا روایه کلی وانان القرعه تو لکل امر مجهول و لکل امر مشکل و تعرضنا لذالک بی فما افاده رحمه الله اشیاء غریبه به نسب الالا حرج لم یرد فی روایت الآیه المبارکه ما جعل ذلو کنا نحن به حسب ظاهر لیس لدینا دلیل عامون کل حکم فشریع و اصلا حد الحرج انا اليوم اذا اصلي صلاة الصبح اقع فی حرج شدید و یرفع دی وجوب صلاة قب طبیعه لم یقل به احد هذا امر طبیعی اصلا لا یوجد هذا شی فما الغرض من جعل الشريعة؟ ما الغرض من جعل؟ المرأة تقول أنا إذا ألبس الحجاب أقع في حرج شديد أرفع الحجاب هذا اللي أفاده رحمه الله ظاهرا بتصور يعني ظاهرا في حوزاتنا العلمية ظاهرا مثلا صار هذه الأمور من المسلمات القرعة لكل أمر مجهول القرعة لا له حدود معينة له شواهد ولذا في الواقع صاحب الجواهر يقول يعمل بالقرعة في موارد الإجماع للعمل بها صحيح كلامه صحيح يعني متين
القرعة لكل مشكل همودي نداريم
داريم اما سند صحيح نیست معتبر ولكل امر ملتبس این سند نداريم على اي حال تعرضنا لذلك في بحث القرعة
آقا چرا بفهمید لا حرج المحرم دمید با اعتماد به چه دلیلی بفهمید
میگن چون لا هم به اصطلاح محرم امتنانی اصلا معقول نیست در اونو برداشت اصلا لا حرج نداریم که الان تو محرمات بحثش رو کنه ما اندونه لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی طبیعت شریعه لیست عن الحرج علسه نموردی لا کل حکم وصل الحرج جرفع لیست نعم لا ضرر عندنا ولكن الان نذكر ان الاول فاولا ما افاده شیخ الشریعه رحمه الله و انصافا انا سابقا قلت مرارا و کرارا ان جمله من الامور اشتهرت مثلا في الفقه تقریبا من اوائل من بدا في المناقشه في مناقشات عموما ليس دقيقه ابن ادریس فيما بعد العلامه رحمه الله با عنوان اشكال تامل فيما بعد الى حد مثلا ابنه فخر المحققين الى حد يختلف عن جامع المقاصد تقريبا نستطيع ان نقول اول من حاول ان يغرب الفقه من جديد وينظر الى الادله نظره تحقيق وتتبع وتنقيح وتدقيق هو المحقق الاردبيلي رحمه الله انصافا في هذا الجانب نستطيع و هو غیر موازین جدیده یعنی اتا یعنی ينظر في كلماتهم ادلتهم و يستطيع ان ينقح هذه الادله و هذه الاستظهارات به صدر رحیم انصافا و به نظر ثاقب و طبعا مثلا افضل بالنسبه الى متون الاحادیث و دقه في متون الاحادیث تلمیزه صاحب المعالم رحمه الله له دور في منتقى الجمع و علاین کم ترک الاول للآخر بعد و تعرضنا لهذه الامور به تفصیل طبعا جام صاحب المدارک صاحب المعالم و استاد هما المحقق العظیم بینی تبع و المسلک الذي كان عند العلامه في الخلاصه فيما بعد جماعه تراجعوا عن هذا يعني تراجعوني وسعوا في المطلب او ضيقوا بعض من وثق و حتی النجاشی رأیت بعض هم بیتن مثلا حفص ابن البخاری معنی النجاشی سر راه بنا و ثقتون رأیت فی مرآت اهل الکمال اظن مرآت لشیخ البحرانی رحمه الله یقول و اندی فی بطاقتی شیعون تأمل این حفص ابن البخاری یعنی بدأوا بالمناقشه حتی فی کلمات مثل النجاشی و غیر النجاشی و جمله من المجاهیل و المجهولین و الضعفا و کلام فی قبول روایته یعنی انصافا و حالا اهم من قام به هذا العمل کما شرحنا سابقا الوحید البهبهانی رحمه الله له دور فی علی المعارف الدینیه که بقیت علوم البشریه تاریخها واضح امرها واضح ترتیبها واضح و تأثیر و تأثر واضح و المعیار واضح المعیار و القرآن و العتره المعیار واضح مادام الرسول الاعظم صلوات الله سلامه علیه به امر من الله جل جعل هذا المعیار و خصوصا اکد على ان هذا المعیار یجری الى یوم القیامه و ان اللطیف الخبیر نبعنی انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض یعنی حتی الى یوم القیامه فنحن الان فی هذا الزمان و فی هذه اللحظه التي بخدمت کن به امکاننا ان نتمسک به هذا المعیار الکتاب و العتره لدراست التراث الفقهی التراث الحدیثی التراث العلمی الاصولی و غیر داره تفسیری کلامی الذي وصل إلينا عبر هذه القرون المتمادية أن فقهاءنا وعلماءنا على ضوء الكتاب والسنة وكذلك تراث السنة زيدية إسماعيل المذاهب الإسلامية الأباضية كل من يسمي نفسه بالإسلام الآن المذاهب الإسلامية بإمكان يعني مو بإمكان إمكاننا تعبير مجازي من عندي يجب علينا أن نقوم به تحقیق و تنقیح هذا التراث وفق عبر الکتاب و العتر کما جاء فی خطبت یوم القدیر و یقال یوم الاثنین ایضا قال هذا الکلام انی تارکم فیکم و ثقل کتاب الله و عتر علی اینکه به ما کان فانصافا جهود مبارکه و بدأوا بالمناقشه یعنی الشيء الذي تسالم عليه الاصحاب الشيء الذي فيه الروايات بدأوا بالمناقش و انصافا المرحوم شيخ الشريعه ممن له دور في ذلك اهم دوره رحمه الله ممن اطلع على كتب السنه كثيرا لعله بحجمه الان لا اذكر في زمانه و اذا اضفنا اليه دقته و فقاهته و جلالته لعله الى زمان نهادا لأن من بعده جاء عندنا من واقعا درس روایات السنة و تعرض روایات السنة و کتب السنة اکثر من عنده لكن اذا اضیف جانب الفقهی و شخصیته و حتی الاجتماعی انصافا فی هذه الجهه وحید و اوانه رحمه الله بله الوالد رحمه الله نقل لأنه احد القربین جا الی و مترجم هم کن فیسأل شیخ شریعه و یجیب المترجم بترجم ثم قال هذا القربی اظن ان هذا الشیخ قرأ کل کتاب کتب من الیمین یعنی کل کتاب عرب و فارسی یعنی قال کل من الیمین فی قبال الخط الغربی الذي من الیسار یکتب الانگلیزی و الفرنسی فقال انا اتصور ان هذا الشیخ قرأ كل هذا الوالد كان الآن لا يحضرني إسناده لأن المرحوم الجسر أيمد رحمه الله إذا كان من تلامه التي حضر عنده ولعله سمعه من الجن
إنه في دارس قول جهد
فهمده نعم لك فقط نعم كذا يادم نمير از قول كنا لا أذكر نغل لا أذكر أنسى نغل شخصا له قال هذا الشيخ قرأ كل كتاب كتب من اليمين يعني كل كتاب عربي أتصور عنها وإنصافا من هذه الجهة ولذا طبعا له افق فكري واسع رحمه الله ولذا قلت انه حسب معلوماتنا اول من اخرج هذا الحديث من تراث السنه هو شيخ الشريعة ما اذكر قبله احد واخرجه من مسند عبادة بن الصامت نه قال رحمه الله ان عبادة بن صامت من صحاب الاجلاء کذا و ها هم غریب من عنده رجل رجالی محدث جلیل مطلع علی به مجرد ان الراوی الاخیر نفرض من الثقات ایو دخل له فی بقیه السند یعنی الذي جاء بقلم شریف انه یؤكد على جلالت عبادة بن صامت و انصافا و جای ایوان ها در شیفی بعض من تأخر عن و کذا فیاد لا اذکر الاسما و انصاف ها دام غریبون کما ان امره الاول غریبون و من آیات الله فی هاده اینجا ها دل ام غریبون لا ندری کیف صدر این قلمه شریف به ما انه لا شکی و قطعا علامت ها دل فن و یعلم ان مجرد وثاقت الراب الاخیر مثلا اقول زراره جلقد لكن بقیه الاسناد فی ضعف و خصوصا و ان العام استشکلوا فی هذا الحديث هو راوی ان عباده حفید و ابنه راجعت مو حفید و نفسی حفید و ابنه یروی عن عباده یروی عن و عندهم اشکال ان هذا الحديث مرسل به اعتبار ان هذا الحفید لم یدرک عباده انا اتصور لعله كان كتاب لم اجد ظاهرا لا اذكر عند السنه احتمل كان عند كتاب مكتوب نسخه مكتوبه تنسب الى جده بان جدي كتب هذا الشيء احتمل لانه سبق شرحنا مفصلا لانه حينما ندرس مساله مضافه الى دراستنا نفس المساله ندرس اجواء المساله ولو اجواء عامه لا توصل الى نفس المساله لكن اجمالا تصلح كشاهد لفهم والاجواء العامه من بدايه القرن الثاني جمله من اولاد احفاد الصحابه نقلوا عن جدهم كتب ايضا مثلا كتاب مسند زيد عن زيد عن علي كتاب فيما بعد مثلا عبد الله بن عيسى بن عبد الله هاشمي عن مثلا عن جدي عمر بن علي مثلا عدة اشخاص رو كتب مثل السكوني وغير السكوني
من بداية القرن الثاني فهمني
بلا
من بداية القرن الثاني
هاولا مثلا عمرو بن شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو عاص نسخه كان يسميها الصحيفه الصادقه ظاهرا من بعد سنه ما هو عمرو بن شعيب اظنه توفي 126 هذا الشخص الذي حفيد ابن عبادة توفي 133 يعني في زمن الإمام الصادق فهناك ظاهرا موجة كانت موجودة وهي نقل روايات اسم بعضها كتاب بعض تنسب إلى أجداده من الصحابة احتمل قويا هذا الذي نقله كان كتاب وبذلك تنحل جملة من الشبهات لا أريد الدخول فيها على نقطة خاصة يتأمل فيها يعني بعبارتنا هذا مناسب مع البحث الفهرستي أيضا في الواقع روى أن غالبا في الأسر العلمية موجود هذا الشيء أنهم يرون عن أبيهم عن آبائهم عن جدهم لعله السر في الاعتماد عليه وإلا حسب الظاهر خب معلوم هذا حفيد الابن لم يلحق لم يدرك جده لعله كان بصورة كتابه ولذا أنا أتصور قويا أن هذا الكتاب نقل في المدينة لأنه شخص عندنا عقبة بن خالد روى عدة روايات عن الإمام الصادق تقريبا تشبه هذا الكتاب في بعضها مطابق تماما أنا احتملت هذا الشيء على أهين جملة من رواياتي من طريق سكوني موجود جملة من رواياتي أظنه من طريق غياث بن إبراهيم موجود وإلى آخره على أهين فأتصور والعلم عند الله والعلم عند الله أنه كانت أوراق أو ورقة ورثها عن جده عباده فنقل ما في الورقة مما كتبه جده وكتبه والده عن جده مثلا حتی صاول قویه کانت ورقه و بما ان المتن مشابه معمتونه و اندنا طریق واحد، یعنی اهم طریقن لهذا نحن انا جمعت الشيخ الشري هم جمع هذا الشيء لكن جمعت اكثر تفصيلا وفصلا وهذا يرويه محمد بن الحسين الذي قلت واقعا الرجل واسع الاطلاع جدا من منفردات محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال او هليل او هليل عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام و قسم منها في كتاب السكوني و شرحنا هذه الامور بمناسبات مختلفه بعد لارود دخول هذه الروايه تاريخيا تحت جلا شرح خاص و اي تو عده كتب حتى مفصله في لاوره ظاهرا لا تغني بالنسبه الى هذه النقاط التاريخي و كيف ما كان فهذا المرحوم شيخ الشريعة و الان لا يحضرني ذكر روات عبدالله بن العباس ام لا في ذهني روات عبدالله بن العباس لم يذكر لكن في كتاب الموطع روات عبدالله موجود في كتاب مسند و قلت انه علميا كلا الحديثين عند العام ضعيفون. طبعا شيخ الشريعة حاضر ان يصح حديث عباده و ان عباده ثقة جليل من الصحابة عدول من اصحاب الكلام
این تعمید عمدی داشت در این کار؟
نه
پس حالا اینجا دیده اونجا اشتا
آمده نمیتونم نه شاید نیده مال عبدالله من عبدالله بن عباس یادم نیست حالا شریع ارگانم و اما این که ایشان چطور شده گفته فقط عباده سقه است عباده سقه بقیه سرت یاده خیلی اشن ایشان عجل اصلا
ممکنه مسند احمد رو جزو کتب صحاح میدانسته؟
بدانه صاحب اونا زیاده حالا بخاری هم نه
خب
یک
درامی باشه
بخش اصلا بخاری از زهری هن علی بن حسین نه پیش ما حجیت نداره خب
بعدم مثلیه
علا این که به مکان المطلب سار واضح لعله صدر من قلمه شریف سهبن بمدر چنه و اجل لعنه شخص الذي ليس من اهل رجال و درایه و الحدیث یمکن ان یقع فی مثل حاضرش لكن هو شیخ شریفه به حسب معلوماتنا انصافا من شأنه بعید جدا و طبعا بعض من تأخر نقل هذا الشيء لا يخص به هؤلاء باعتبار عدم خبرتهم في الحديث لا حرج عليهم لكن بالنسبه له لا اذكر الاسماء بالنسبه له شيخ الشريعه و جلاله شأنه و مقامه رحمه الله مما لا اشكال في انصافنا فتح باب خاص في هذه المساله یعنی رسالت الله عنده من ایجازا جدن موجزه رسال موجزه لیکن یحاول ان اصلا یغربل الفکر تماما یعنی الفکر الذي كان عدت قرون لالله نفیون هو آمنه بانه نهیون نعم الاستاد السبخوی رحمه الله في المصباح احتمله لعله خلال سطر او نصف سطر ان يكون لا ضرر نفيا ولا ضرار نهيا في المصباح موجود في مصباح الاصول احتمال هذا الشيء ولكن الاستاذ اسد السيستاني حفظه الله اطال الكلام عده صفحات في هذا المجال ان الاول نفي والثاني نهي وطبعا تفكيك بين الفقرتين في كلام الواحد في غايه الصعوبه والاشكال واضافا الى عدم هذا الانسجام هذا المعنى ابتداء من اللفظ و قطعا تحتاج الى قرائن جدا قویه للتفکیک بین العبارته و صحیح عندنا انه کلاهما نفیون و نذکر بعض شیء غدا ان شاء الله کان بود اليوم ينتهي البحث انا اريد اذكر هذه النقطه شیخ الشریع لماذا يتعجب انه مع وجود هذا العموم لم يعملوا بها غدا ان شاء الله النقطه الفنيه نبينها باذن الله تعالى.